والإجازة كمان، الطرق اللي هي المعتبرة يعني. طيب الطرق المعتبرة كم طريقة من طرق التحمل؟ السماع والإجازة والطرق المعتبرة هما كلهم كم طريقة؟ المعتبرة ثلاثة مش كده؟ والغير معتبرة كام؟ خمس. يبقى كلهم كام؟ ثمانية. طيب ايه هم كلهم الثمانية؟ ايه هي طرق التحمل الثمانية اصلا؟ طرق التحمل ثمانية ماشي. احنا قلنا ان في الراجح ان في ثلاثة منهم هي الموصولة فقط، ها السماع السماع والعرض والإجازة. كم ها دول المعتبرة مش كده؟ طب قول اللي مش معتبرة بقى. حد تاني يقول؟ حد يقول الوجادة ها المكاتبة ها المناولة الوصية الوصية وإيه تاني؟ والإعلام. أحسن كده خمسة. قلنا الخمسة دهوت اللي هي مش معتبرة إن اقترنت بالإجازة فهي معتبرة وموصولة لا لذاتها ولكن للإجازة المقترنة بها. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاتصال كده، الاتصال خلص. طب يعني ايه؟ قلنا الاتصال ممكن يتم ازاي؟ يتم بأحد هذه الطرق الثلاثة المعتبرة، ويشترط في السند لكي يكون موصولا متصلا ان يسلم من قوادح الاتصال. ما هي قوادح الاتصال؟ قلنا في ست قوادح، لو أتت إحداها على السند لكان منقطعا ولا يكون موصولا ولا متصلا. إيه هي القوادح ديت؟ إيه؟ قول المعلق والمعضل ماشي. كم؟ مش فاكرهم؟ الكلام ده لازم يتحفظ، يتحفظ سمه يعني إيه؟ كل حاجة من ديت اصطلاح، وده أصلا عناوين دروس هتيجي هتاخدوها بعد كده. يعني المعلق ده هيبقى درس، والمرسل هيبقى درس. فإذا كنت أنت مش هتبقى حافظ أسماء الدروس، ما بالك باللي تحتها بقى؟ يعني هتعمل إيه في اللي تحتها؟ التفاصيل اللي تحتها ماشي. طيب احنا بنذكرهم إجمالي للآن، وبعد كده هنتكلم عليهم بالتفصيل. الكذب، التهمة بالكذب، والفسق، والجهالة، والبدعة. طيب سامعين كده كويس؟ طيب دول خمس قوادح، قوادح العدالة الخمس. قلنا الكذب، هذا الرجل الكذاب حديثه يسمى باسم خاص به. السند إذا وجد فيه رجل كذاب فله اسم خاص، ما هو؟ الحديث يسمى موضوع أو مكذوب. يبقى القطع في العدالة بالكذب ينتج عنه نوع من أنواع الضعيف، وهو الحديث الموضوع. طيب وقلنا أن هذا الكذب يكون مخصوصا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل ثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كذب في متن أو في إسناد. أما الكذب في كلامه مع الناس فهذا له اسم خاص واصطلاح خاص به. ما هو؟ التهمة بالكذب. طيب الكذاب المقصود به الذي يكذب في الحديث النبوي. أما الذي يكذب في حديثه مع الناس فهو متهم بالكذب، ولم تثبت عليه التهمة بالكذب في الحديث النبوي بعد، ولو ثبتت لكان كذابا وليس متهما بالكذب. المتهم بالكذب حديثه ماذا يسمى؟ متروك. طيب، القادح الثالث وهو الفسق. الفسق خدناه وعرفناه. طب الرجل الفاسق إذا وجد في إسناد من الأسانيد هذا الحديث ماذا يسمى؟ حديث الفاسق ماذا يسمى؟ منكر. طيب، اللي هنكمل بقية القوادح العدالة وهي الجهالة والبدعة. القادح الرابع الجهالة. تعريف الجهالة على صوت، لا، الحديث المنكر والمتروك والمكذوب ضعفهم شديد، ضعف شديد جدا، حديثهم لا يصلح لشيء، لا لشواهد ولا متابعات، لا يروى إلا على سبيل الاستنكار، الضعف شديد، بخلاف حديث الراوي المجهول وحديث الراوي المبتدع، ده ممكن ضعفهم خفيف. طيب، الجهالة هي معرفة، عدم معرفة الراوي بجرح ولا تعديل، عدم معرفة الراوي بجرح ولا تعديل. الرواة إما معدلون وإما مجرحون وإما مجهولون. مجهولون يعني إيه؟ يعني لم يعلم فيهم جرح ولا تعديل. يعني متى لم يعلم في الراوي جرح ولا تعديل فهو إيه؟ مجهول. تقسم بقى الجهالة لجهالة عين وجهالة حال، وبعضهم يدخل فيه المبهم، فدهوت هتبقى بقى بحسب الايه، بحسب عدد الرواة عن كل راوي. فإذا روى عنه راوي واحد ولم يوثق فهو مجهول العين، إذا روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق فهو مجهول الحال. المبهم كرجل وفلان وراوي وامرأة، مبهم لا أدري من هو، لكن كل هذه الأنواع تشترك في كونها لم يعلم في أصحابها جرح ولا تعديل. في نوع رابع يسمى المستور، يعني بعضهم لا يفرق بينه وبين مجهول الحال. ابن حجر لا يفرق بين المستور ومجهول الحال، وبعضهم يفرق. طيب التفصيل دي هتكلمكم فيها تاني في باب الايه، المجهول، هيجي الكلام عن المجهول ممكن نتكلم فيه اكتر من كده شوية. لكن الان هذا الروي المجهول اذا وجد في حديث بما يسمى حديثه ايه؟ ضعيف وفقط، ليس له اسم خاص به، ضعيف وفقط، يعني ليس له، لا نقول مجهول، ليس هناك حديث يسمى المجهول، حديث مجهول، لا، هو حديث ضعيف وفقط. طيب، القادح الخامس وهو البدعة. ما هي البدعة؟ إيه؟ كل شيء أحدث في الدين، هي الحدث في الدين بعد الكمال، أو هي كما قال الشاطبي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بها بالسلوك عليها مزيد التعبد أو المبالغة في التعبد إلى الله عز وجل. البدعة المقصود بها هنا هي البدعة الاعتقادية لا العملية. الراوي المبتدع أي بدعة اعتقادية كأن يكون قدريا خارجيا شيعيا معتزليا بلا اعتقادية لا عملية، لا أنه مثلا يزيد في ألفاظ الأذان أحد الألفاظ مثلا يعني، أو يزيد في يلزم هيئة معينة أو دعاء معين، اللي هي البدعة العملية ليست هي المرادة هنا، إنما المراد بها البدعة الاعتقادية. طيب تقول ايه؟ على الصوت. المراد الراوي الذي ابتدع بدعة اعتقادية، هيجي على تفصيل بقى اقول لكم بعد كده ان هو حكم البدعة، حكم هذا الراوي المبتدع ربما تخرجه بدعته من الملة، ربما تخرجه بدعته من الملة، يعني كأن يعتقد مثلا بتحريف القرآن، أو مثلا ممن يتهم عائشة رضوان الله عليها بالفاحش وقد برأها ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، فهذا يكفر، هذا كافر، والذي يعتقد بنقص القرآن أو تحريف القرآن فهو كافر. طيب هذا تخرجه بدعته من الملة، فهل حديثه يقبل؟ لا يقبل، هو والكافر سواء، هو كفر أصلا لكنه هو الكافر الكفر الأصلي سواء. طيب البدعة قد لا تخرج صاحبها من الإسلام، فهذا الذي اختلف فيه، بعضهم يقول برد خبره مطلقا، وبعضهم يقبله مطلقا ما دام ثقة ولا يرى حل الكذب، وبعضهم يقبل بشروط. طيب نعم تفضل. ليه؟ لكنها أخف من غيرها، البدعة تتفاوت طبعا بعضها شر من بعض. احنا سنتكلم عن الخلاف، يعني سنتكلم بعد ذلك عن الخلاف في قبول رواية المبتدع وردها. بعض أهل العلم الشافعية وبعض أهل العلم يقبل حديث المبتدع ما لم يكن يرى حل الكذب. الإمام مالك يرد حديث المبتدع ويقول هو فسق ببدعته فلا تصح الرواية عنه وحديثه ضعيف. بعض أهل العلم يقول يشترط شرطين، يقول إذا كان رأسا في بدعته داعية إليها وروى ما يؤيد بدعته فلا تقبل، وإلا فتقبل، يعني يقبل حديث المبتدع بشرطين، ألا يكون رأسا داعية إلى بدعته وألا يروي ما يؤيد بدعته. ده قول ابن حبان والجوزجاني ونسب ابن حجر للجمهور. الإمام أحمد ماذا يقول في ال لا 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 أذكر الإمام أحمد ماذا يقول في ال ما احنا انا قلت لكم احنا مش عاوز اطول دلوقتي، انا بتكلم اجمالا، لكن سياتي الكلام تفصيلا عن المبتدع. احنا عندنا هو كلام الشافعيه انهم يقبلون حديث المبتدع ما لم يكن يرى حل الكذب، ماشي، وحديثه عندهم صحيح، وصنيع البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم بعض الروايات عن المبتدع، ماشي، ولكنهم ثقات، فيعني بعضهم ينسب للبخاري ومسلم أنه كانوا يرون جواز الرواية عن المبتدعة الذين لا يروا حل الكذب ما داموا ثقة. طيب هنبقى نتكلم بتفصيل أكثر عن رواية المبتدأ بعد ذلك، لكن عندي الآن خمسة قوادح للعدالة. لما نتكلم نقول البدعة من قوادح العدالة، يعني إيه؟ أنا البدعة أصلا فيها تفصيل، يعني على الأقل من قوادح العدالة عند بعض أهل العلم، ماشي الكلام؟ وليس حتما أن يكون إجماعا، أنها تكون من قوادح العدالة إجماعا. واضح الكلام ولا إيه؟ يعني مثلا عند الشافعي هي ليست من قوادح العدالة، فلما أجيب البدعة لأنها من قوادح العدالة الآن، ليس حتما أن يكون على كل كلام أهل العلم، على رأي كل أهل العلم، إنما على الأقل على رأي بعض أهل العلم. فإحنا في المقام بنذكر إجمالا كده، بنذكر كل القوادح والتفصيل له إيه محله يعني. طيب الشرط العدالة، هل هو يشترط حال التحمل والأداء أم حال الأداء فقط أم حال التحمل فقط؟ يعني تحمل يعني أداء، تحمل يعني بيتحمل الحديث، بيسمع الحديث عن شيخه، الآن هو يتحمل، إذا روى الحديث فهو يؤديه فهو أداء، يبقى أخذ الحديث تحمل ورواية الحديث أداء. يبقى شرط العدالة، هل يشترط في الراوي أن يكون عدلا حال الأداء وحال التحمل؟ يعني يقولون يكتفى به، يقولون هو شرط في التحمل في الأداء فقط لا في التحمل. بس يا عبد الرحمن، شرط في الأداء فقط، وإلا فلو تحمل الصبي فيصح أداؤه حين يكبر حين يبلغ، لو تحمل الكافر يصح أداؤه حين يسلم ويكون عدلا طبعا. إذا يعني إذا تحمل الراوي حال فسقه فيصح تحمله، ولكن لا يصح أداؤه حتى ترجع إليه العدالة، تبقى العدالة شرط في الأداء وليست شرطا في التحمل. عندنا يعني جبير بن مطعم بن عدي يعني دخل المدينة في فداء أسارى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور، هو دخل يفدي أسارى بدر، يعني دخل مسلما أم كافرا؟ كافرا. حديثه في صحيح البخاري. وهو روى هذا الحديث بعد إسلامه، فصحت روايته مع أنه ما تحمله إلا حال الكفر. طيب الشرط الثالث وهو الضبط، ما هو الضبط؟ الضبط هو الحفظ، يضبط الحديث أي يحفظه، سواء كان يحفظه عن ظهر قلب أو يحفظه في كتابه. لذلك الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر يعني يحفظ الحديث في صدره، يستطيع أن يؤديه وقت ما شاء بغير زيادة ولا نقصان، يحفظ الحديث عن ظهر قلب. ضبط الصدر هو يضبط كتابه، وكتابه فيه الحديث، صدره ليس فيه شيء لكن الحديث في كتابه، فهو يضبط الكتاب يحافظ عليه من السرقة أو الضياع، وكذلك يعني لا يسلمه لوراق السوء. طيب ضبط الصدر ما هو؟ وأن يثبت حديثه في صدره بحيث يستطيع أداءه وقت ما شاء بغير زيادة أو نقصان. طيب ضبط الصدر هو صيانة كتابه الذي سمع فيه وصححه، يعني هو بيسمع الحديث من شيخه ويصحح نسخته على نسخة شيخه أو على أصل مقابل عليها، ويحفظ هذه النسخة أو هذا الكتاب حتى يؤدي منه، يحفظه حتى لا يزيد أحدهم فيه ما ليس منه أو ينقص أحدهم منه ما ليس منه. كلمة وصححه يعني قابله على أصل شيخه أو على أصل مقابل على أصل شيخه، وهذا يكون في الأخذ عرضا. قوادح الضبط كم قوادح؟ خمسة قوادح. ما هي قوادح الضبط؟ فحش الغلط، كثرة الغفلة، الوهم، مخالفة الثقات، سوء الحفظ. فحش الغلط والغفلة، فحش الغلط يعني بعض أهل والغفلة بعض أهل العلم لا يفرق بينهما لأنهما يعني يكادان يكونا بمعنى واحد. فحش الغلط أي كثرته، الشيء الفاحش أي الكثير، والغفلة المقصود بها الغفلة الشديدة. بعضهم يفسر فحش الغلط بالأخطاء الشنيعة وإن كانت قليلة، الأخطاء القليلة الشنيعة التي يستدل بها على ذهاب الضبط واختلاله بالكلية. فالرجل إذا أخطأ في أشياء لا يخطأ فيها استدل بهذا على أنه ليس بضابط وضبطه ضعيف جدا، ربما يكون ذاهب بالكلية. يعني مثلا لو جاءك رجل وأنت تختبره في القرآن ليؤم الناس، إن رأيته يخل بالفاتحة فلست بحاجة إلى أن تختبره في سائر القرآن، واللي إيه أخطأ أمامك أخطاء ولكنها إيه فاحشة، فهذا أخطأ فيما لا يخطأ فيه، فاستدل بهذا الخطأ وإن كان قليلا على ذهاب الضبط بالكلية. فقلت لكم فحش الغلط على معنيين، المعنى اللي هو الأخطاء الكثيرة أو الأخطاء الشنيعة. طيب فحش الغلط وكثرة الغفلة كلاهما يترتب عليهم نوع واحد من أنواع الحديث الضعيف، وهو المنكر، الحديث المنكر. يبقى عندي الراوي الفاسق أو الراوي فحش الغلط أو الراوي شديد الغفلة، الثلاثة حديثهم إيه منكر. سهل الكلام ولا إيه ولا واضح؟ في الحديث احنا ما بنتكلمش الا في الحديث. انت عاوز في ايه يعني؟ انت لا هيدخل يخل بالضبط، واضح الضبط. الحاجات العقيده بقى تدخل في الايه في العداله. غلط. هو مين اوعى تشتم فيه بس اصل قريبنا. لا الغلط في الحديث، الاخطاء يعني فحش الغلط يعني كثره الاخطاء او شناعتها او شناعه الاخطاء. أنا قلت لكم ثلاثة قوادح جميعها يترتب عليها نوع واحد من أنواع الضعيف هو المنكر. إحداها تكفي في الحكم على الحديث بأنه منكر. الراوي إذا كان فاسقا أو فاحش الغلط أو شديد الغفلة، إحدى هذه الثلاث تجعل حديثه منكرا. سهل الكلام؟ سهل خالص، أنا مثالي سهل. إيه؟ بتقول إيه؟ ماشي فهم. غلط زي خطأ، مش عارف كلمة غلط خطأ. لا لا لا، أكثر من هذا، أشد من هذا. يعني مثلا هو أنا قلت لك يعني على معنى بعض أهل العلم أنه المراد بالفحش هنا الكثرة، كثرة الإيه؟ الخطأ. فتكون هي وشدة الغفلة أو كثرة الغفلة كلاهما بمعنى واحد. اللي بعضهم يذكر في معنى فحش الغلط اللي هو إيه؟ شناعة الخطأ، يخطئ في شيء لا يخطأ فيه. يعني يخطئ في أسماء الرواة مثلا، يخطئ في اسم الراوي، يدل على أنه لا علاقة له بعلم الحديث أصلا، هذا الراوي لا يخطأ فيه مثلا. يعني يخطئ في بعض المتون الشهيرة، أو يأتي بشيء مستنكر من المتون مثلا، يعني إيه؟ لا يخطأ في هذا. أمثال هذه الأخطاء لا يعني يقع فيها أحد، فلذلك إيه يعني يستفحشون منه هذا الخطأ ويقولون هو فاحش الخطأ. طيب، الناقد الثالث وهو الوهم. القوادح دي أخوانا أنا فيها تبع لابن حجر، هو ذكرها وبهذا الترتيب، وأنا فيها ناقل عن ابن حجر ذكرها بهذا الترتيب. الوهم قال ينتج عنه أو يترتب عليه الحديث المعل أو المعلل، وسيأتي الكلام بعد ذلك إن شاء الله عن الحديث الإيه؟ المعلل. مخالفة الثقات وهي القادح الرابع، ويترتب عليها خمسة أنواع من أنواع الحديث الضعيف. الراوي إذا خالف الثقات فأدرج في المتن ما ليس منه أو غير سياق الإسناد فيسمى حديثه بالمدرج. يبقى هو خالف الثقات فخطأ وأصاب الثقات، ولما كان خطأه على نحو أنه أدخل في متن الحديث ما ليس منه قلنا إنه مدرج. فالمدرج السبب فيه، سبب الخطأ فيه، أن الراوي أخطأ وخالف الثقات. طيب، إذا خالف الثقات وقدم وأخر في المتن، أو أبدل لفظة بغيرها في المتن أو الإسناد، فهذا يقال له المقلوب. هذا الراوي المخطئ حديثه يسمى مقلوبا. إذا خالف الثقات فصحف وحرف في الإسناد أو المتن، غير في شكل الكلمة أو نقطها، حرفها عن الصواب، فيقال في حديثه أنه المصحف أو المحرف. خالف الثقات فغير شكل الكلمة أو نقطها، فهذا حديثه مصحف أو محرف. إذا خالف الثقات وزاد في الإسناد ما ليس منه، زاد في سند ظاهره الاتصال، فحديثه يسمى المزيد في متصل الأسانيد، وهو نوع من أنواع الضعيف أيضا. طيب، إذا خالف الثقات واضطرب على نفسه فأبدل راو براو أو راو برواة أو روى الحديث على أوجه كثيرة متعارضة فنقول أن حديثه مضطرب. يبقى ديت عندي خمسة أنواع من أنواع الحديث الضعيف كلها تنتج عن مخالفة الثقات، مخالفة الراوي للثقات. المصحف والمحرف حاجة واحدة. المصحف يا ريت انت تذكرت وشكلت الكلمة، لان احنا بنتكلم عن المصحف والمحرف، وللأسف كتير من الطلبة في الامتحان نسألهم في تعريف المصحف ما هو، كانوا يقولوا ايه هو كتاب ربنا. ناس كتير كانت تقول كده كتاب ربنا، قال لا يعني انا ايه يا جماعة، يعني احنا بنتكلم عن المصحف المحرر ده طبعا اكيد ما حدا محاضرة ولا قرأ الكتاب اصلا حاجة خنا. ما هو تعريف المصحف والمحرر؟ شوية مصطلحات كده ومن ضمنها المصحف والمحرر، فهو منتكلم عن المصحف دي حاجة والمحرر دي حاجة، والمصحف ما اراهاش المصحف، لا اراها المصحف. وبدأ يتكلم القادح الخامس، وهو الحفظ، سوء الحفظ. الأذان، من يؤذن؟ القادح الخامس يا أخوانا من قوادح الضبط، وهو سوء الحفظ، أن الراوي سيء الحفظ. سوء الحفظ يعرف ابن حجر ويقول هو من لم يرجح أو من لم يترجح جانب إصابته على جانب خطأه. يبقى الصواب والخطأ عنده كفتان متساويتان، المفروض ان جانب الصواب يزيد على جانب الخطأ، اما هذا الراوي فالخطأ عنده والصواب يستويان، فهذا يتوقف فيه وحديثه ضعيف. يعني هذا الذي نقول عليه 50% صواب و50% خطأ، ده ما بينجحش، ده عند ابن حجر ما بينجحش، عندنا بينجح وللأسف، يعني لا عند ابن حجر ما بينجحش. المفروض ايه؟ حديث موقوف، ما قلتش حديث موقوف. طيب انا هتكلم تاني ولا انا بعرف اقولهم تاني ولا ايه؟ طيب، من لم يترجح جانب إصابته على جانب خطأه، هذا الراوي حديثه ضعيف، وهو من قبيل هو ضعيف، والأصل فيه أن نقول يتوقف فيه، ولكن مآله للضعف. إذا توقفت فيه فأنا لن أعمل به، فهو يساوي ضعيف، مآله للرد، لن أصححه. متى أصححه؟ إذا ترجح جانب إصابته على جانب خطأه. أما ولم يترجح جانب إصابته على جانب خطأه فهو ضعيف، والصواب أو الأصل أن نقول يتوقف فيه. يتوقف فيه إلى متى؟ إلى أن نجد قرينة تلحقه بأحد الطرفين أو أحد الجانبين، جانب الإصابة أو جانب الخطأ، ضبطه 50% وخطأه 50%، يبقى بأي القسمين ألحقه، بأي الجانبين ألحقه، إذا وجدت دليلا يدل على أنه أصاب في هذا الحديث فألحقه بجانب الإصابة. إذا وجدت له متابعا ولو مثله ضعيفا مثله فيبعد على الذهن أن يتوطأ هذان الرجلان على الخطأ في هذا الحديث، فيبعد في ذهني أن يكون وهم هذا الرجل، فأقول أن هذا الحديث بعينه من 50% التي أصاب فيها هذا الراوي سيء الحظ. وإذا وجدت راويا ثقة يخالف هذا الضعيف هذا السيء الحظ، فهذا دليل على أن هذا السيء الحظ أخطأ في هذا الحديث بعينه، فألحق حديثه بالمردود والضعيف وأقول أنه من الجانب الذي أخطأ فيه هذا الراوي سيء الحظ. طيب، سوء الحفظ قد يكون ملازما للراوي من صغره وقد يكون طارئا عليه. لو كان طارئا عليه هذا الذي يقولون عليه الراوي المختلط، الراوي المختلط، وإذا كان ملازما له فحديثه ضعيف. والكلام سيأتي الكلام على الحديث المختلطين بعد ذلك. طيب، الآن تمت قوادح العدالة وهي 5، وعلى كل قادح ينتج أنواع من أنواع الضعيف. من يذكر قوادح العدالة سريعا وما يترتب عليها من أنواع الضعيف؟ قوادح العدالة، فحش الغلط، كسرة الغفلة، يترتب عليهما المنكر، الوهم، ويترتب عليه الحديث المعلل، مخالفة الثقات، ويترتب عليه 5 أنواع من أنواع الضعيف. ما هي؟ المصحف أول حاجة بتبدأ بيها، خلاص بقى المصحف المحرف المقلوب المضطرب المدرج المزيد في متصل الأسانيد. طيب، القادح الخامس هو سوء الحفظ، وإن كان ملازما للراوي فحديثه الضعيف، وابن حجر يقول حديثه شاذ وإن كان طارئا عليه فهو المختلط، راوي مختلط. لا مختلفين، في خلاف كبير، احنا بنحاول نجيب المتفق عليه او الاسهل تناولا. بعد كده تدخلوا في سنة تانية هتقولوا ستبكوا على هذه الايام الخوالي، الايام اللي كان فيها الكلام سهل ده، من خلال كلام اخوانكم اللي قبلكم، انتوا كده معاكم المادة سلسة شوية مرتبة في الكتاب اختصار علوم الحديث، المادة مش مرتبة ابدا والاقوال مختلفة ومتضاربة. لكن الان نحن نحاول نسير على الراجح او على قول واحد، نحاول تكون المادة مترابطة، كلها مترابطة مع بعضها، معايا شروط الصحيح وقوادح كل شرط، والقوادح دي بينتج عنها انواع من انواع الضعف، فهي مترابطة ببعضها، بخلاف بعد كده مش هتلقى فيه ترابط خالص. طيب، سيبقى الكلام على الشرط الرابع من شروط الصحيح وهو عدم الشذوذ، والخامس وهو عدم العلة. عدم الشذوذ ما هو الشاذ اصلا؟ ما هو الحديث الشاذ؟ الحديث الشاذ هو مخالفة الثقة أو الراوي مقبول الرواية لمن هو أولى منه أو أرجح منه. يبقى الراوي لما كان يتفرد بالحديث وكان ثقة كنت أقبل حديثه، أما الآن فلا أقبل حديثه. لماذا؟ لأنه خالف من هم أوثق منه، فحديثه لما خالف هؤلاء الثقات صار شاذا، وكان قبل ذلك يقبل، ولكنه لما كان يتفرد بهذا الحديث. فالحديث الشاذ هو رواية راوي مقبول الرواية أصلا إذا تفرد، ولكنه يرد في هذه الحالة لما يخالف غيره من الثقات ممن هم أوثق منه. فأنا لا أرد حديثه لأنه ثقة، ولكن أرد حديثه لأنه خالف هؤلاء الثقات. فأنا عندي الآن إما أقبل هذا الثقة وحده وأرد هؤلاء الثقات، وإما أقبل حديث الثقات وأرد هذا الثقة، فأيهما أولى بالقبول، الثقة وحده ولا الثقات في مجموعهم؟ الثقات. فالثقات يقبل حديثهم ويسمى محفوظا، وهذا الثقة الذي خالفهم يسمى حديثه شاذا. طيب نكتفي ونقيم الصلاة. قولوا قول هذا واستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله نكمل بعد المغرب. ليس كل أحد يستطيع أن يستخرج أو يستنبط العلة. العلة تأتي على الأسانيد الصحيحة في الظاهر، توفرت شروط الصحيح في هذا الحديث في الظاهر، لكن في الباطن ليس كذلك. فالعلة لها شرطان، الشرط الأول الخفاء أو الغموض، الشرط الثاني هو القدح في صحة الحديث، لابد أن تكون هذه العلة تقدح في صحة الحديث، لأنه قد توجد ولا تقدح في صحة الحديث، قد توجد علة ولا تقدح في صحة الحديث، فهي ليست علة اصطلاحية. فالعلة المرادة هنا التي نتكلم عليها يشترط فيها أمران، الأول أن تكون خفية، والشرط الثاني أن تكون قادحة تطعن في صحة الحديث. يعني مثلا الانقطاع، الحديث يضعف بسببه لأنه فقد شرط الاتصال. طيب هذه علة أم ليست علة؟ علة، هي العلة التي نتكلم عليها الآن، علة اصطلاحية، علة ظاهرة، هي لم يتوفر فيها شرط الخفاء، ليست خفية لأنها ظاهرة يراها كل أحد، لا سيما الانقطاع من أنواع من قادح الاتصال أو من أنواع الانقطاع الجلي الذي يظهر لكل أحد. طيب الإعضال كذلك هي علة تضعف الحديث، ولكنها ليست خفية، فليست المرادة هنا، فهي ليست علة اصطلاحية، لم يتوفر فيها شرط الغموض والخفاء. كل نواقض الصحيح، كل نواقض شروط الصحيح، كل ما يضعف الحديث الصحيح يصح أن يطلق عليه علة، لكن العلة المرادة هنا التي خصت بشرط خاص بها من شروط الصحيح الخمسة هي نوع خاص من العلل، وهي العلة الخفية القادحة. وإلا فالإعضال علة. تم الإعضال سبق وتكلمنا عليه في نواقض الاتصال. طيب ما الفائدة أتكلم الآن؟ فهي لأهميتها أفردت بشرط خاص بها، لأهميتها ولخفائها وغموضها أفردت بشرط خاص بها، وليراد بها نوع خاص من العلل، ليس كل العلل، هي العلة الخفية فقط. فالإعضال علة، والإرسال علة، والتعليق علة، ولكنها ظاهرة، فليست هي علة اصطلاحية. العلة الاصطلاحية الشرط الأول فيها الخفاء، أن تكون خفية. الشرط الثاني أن تكون قادحة تقدح في صحة الحديث، وإلا فهناك بعض العلل تدل على خطأ ووهم الراوي وأنه أخطأ في هذا الحديث، ولكنها مع هذا لا تقدح في صحة هذا الحديث، الحديث لا ينتقل من باب المقبول إلى باب المردود. يعني مثلا لو وهم الراوي وأبدل صحابيا بصحابي، هو وهم وأخطأ أم لا؟ أخطأ، أبدل عمر بن الخطاب بأبي هريرة، أخطأ ووهم، فهي علة لأنه أخطأ ووهم، لكنها تضر الحديث. هل ينتقل الحديث بسبب هذه العلة من باب الصحيح إلى باب الضعيف؟ لا ينتقل. فلذلك هي ليست علة صلاحية لأنها لا تقدح في صحة الحديث. قد تكون العلة ظاهرة وقد تكون غير قادحة، فليست هي المرادة في هذا الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح. لا، الشاذ هو خطأ ووهم، لا يجمع بينه وبين أحد وبين حديث آخر، هو مردود. باب الجمع والترجيح هذا يقال في الأحاديث الصحيحة، إذا صح الحديثان فننزع أولا للجمع، نجمع أولا، إذا لم نستطع الجمع ننظر هل هناك ناسخ ومنسوخ أم لا، لم نجد فننظر في الترجيح، نعمل بأحدهما ونترك الآخر لقرينة ترجح أحدهما على الآخر، إذا لم نجد هذا ولا ذاك نتوقف عن العمل بكلا الحديثين. هذا الكلام نقوله في الأحاديث الصحيحة، حديث صحيح معارض بمثله أو أقوى منه، أما حديث صحيح معارض بحديث ضعيف فلا يلتفت إلى إيه؟ معارضة الضعيف، فمعارضة الضعيف لا تؤثر في الصحيح، لا يجمع بين الصحيح والضعيف، إنما يجمع بين الصحيح ومثله صحيح المعارض له، ماشي؟ فالشاذ هو خطأ ووهم من هذا الراوي، لا يجمع بينه وبين غيره. قولي إيه أنا؟ أنا لا أعرف الحديث ده بعينه، يعني كلام لا يعني لا يحضرني كلام أهل العلم هل هذا الحديث عينه هو شاذ أم صحيح، يعني ماشي، لكن أنا نتكلم في مبدأ عام أنه لا يجمع بين الضعيف وغيره الصحيح أو الشاذ والصحيح. طيب، كنا نتكلم عن العلة وأن العلة يشترط فيها شرطين، الغموض والخفاء. لما كانت الغموض والقدح، الخفاء والقدح، لما كانت خفية لم يكن ليطلع عليها كل أحد، بل هي من اختصاص أئمة معدودين من أهل العلم لهم من الدربة ما تؤهلهم للحكم على هذا الحديث بأنه معلول وأن هذا صحيح. ربما وجد الواحد منهم العلة وقطع بها وجزم بها ولم يستطع الإفصاح عن سببها، فالأصل في كلام هؤلاء أنه يسلم لهم ولا يخالف كلامهم بكلام غيرهم، لأما المختصين من أهل العلل القول قولهم في تعليل الحديث ورده ما لم يخالف أحدهم بمن هو مثله، أما أن نخالفهم مجرد يعني أقوال أخرى لمن هم ليسوا من أهل هذا الشأن فلا يصح، لا لأنه يعني ورد كلامه إجمالا، يعني إذا قال أبو حاتم هذا الحديث لا يصح، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما دليله ما حجته؟ لم يذكر. فهذا الكلام أنا أخذه وأسلم له حتى يناقض بكلام غيره ممن هو مثله، أما ولم يحدث فالقول قوله، أما ولم يخالف بكلام غيره فالقول قوله. يجب المصير إلى كلام أهل العلل، لو اجتمعوا خلاص يعني الأمر واضح. طيب، لو تفرد أحدهم ولم يخالف ممن هو مثله فالقول قوله أيضا، ولا يعترض عليه ويقال هذا ثقة، كيف تضعف الحديث أو تحكم عليه بأنه معلول ورويه ثقة، هو يعلم أنه ثقة ويعلم أن هذا الخطأ من خطئه. والعلة أصلا لا ترد إلا على أحاديث هؤلاء الثقات، إلا على الأحاديث الصحيحة الظاهرة الصحة في الظاهر، ولكنها فيها علة خفية لا تظهر لكل أحد. فهذا شأنه، شأن الصيرفي الذي يحكم على الدنانير أو على الذهب بأن هذا ذهب صحيح وهذا ذهب مزيف. قد لا يستطيع أن يفهمك أنت لماذا هذا ذهب صحيح وهذا ذهب مزيف، ولكنه على يقين من هذا ويقطع بهذا. إذا أردت أن تفهم كفهمه، تدرب كدربته، وامض من عمرك سنين كما أمضى هو من عمره سنين في تحصيل هذا العلم، ساعتها تفهم كفهمه. أما الآن فقد لا يستطيع هو أن يفهمك، لعل أحدهم ينظر في الحديث ويقطع بضعفه، ولا يستطيع أن يبين عن حجته في تضعيفه إلا بعد 20 سنة. يظهر فيه، يطلع على أحد الطرق التي تنص على خطأ فلان، يعني حديث سفيان كنا نظن صحيح ونقبله، حتى وجدنا رواية لشعبة حديث سفيان. نحن لا نتكلم من هم أوثق أو هو أولى أرجع، نحن نتكلم على أن فلان بيّنت علة رواية فلان الآخر، أفسد شعبة حديث فلان، كنا نظن أن حديث فلان صحيح ولكنه ظهر بعد هذه الرواية أنه ضعيف. فأنت ما لم تقف على رواية شعبة فأنت تحكم على حديث سفيان بأنه صحيح، أنه موصول مثلا ومرفوع وسالم من أنواع العلل، وتوفرت في شروط الصحيح 5. فوقفت بعد ذلك على طريق لشعبة وقد وقف فيه هذا الحديث رواه موقوف، فيقولون أفسد شعبة حديث سفيان. أفسده يعني إيه؟ بيّن العلة فيه، بيّن العلة. أنت الآن وجدت الدليل الظاهر الذي بسببه أو به تقطع بعلة هذا الحديث، الدليل موجود الآن. العالم المطلع المختص بعلم الحديث قد يحكم على حديث سفيان لأول وهلة ولأول مرة لما سمعه بأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تتعجب لما يحكم هذا الحكم. قد لا يستطيع أن يبين لك إلا لما يجد حديث شعبة مثلا أو تجده أنت بعد التفتيش. فلذلك الأصل، وما أريد أن أدندن عليه أو ما أريد أن أقوله لكم، أن هؤلاء العلماء المختصون بهذا الشأن يسلم لهم ما لم يناقض كلامهم بكلام غيرهم ممن هم مثلهم. طيب، أول من صنف في الصحيح، من هو أول من صنف في الحديث الصحيح؟ الإمام مالك، متوفى 179، يعني بعضهم يقول الإمام مالك وبعضهم يقول الإمام البخاري. البخاري متوفى 256. كتاب مالك صحيح وكتاب البخاري صحيح. كتاب مالك الموصول فيه صحيح، حكم غير واحد من أهل العلم على أن الأحاديث الموصولة في موطأ مالك صحيحة الموصولة، ولكن ما يجعلنا نقول أن أول من صنف في الصحيح هو البخاري أو الصحيح المجرد هو البخاري، أن موطأ مالك قد أورد فيه من البلاغات ومن المراسيل ومن أقوال الصحابة الشيء الكثير، وكان يخرجها على أنها حجة. ومن يتبعه على مذهبه فهي أيضا حجة عنده، وكان مالك يرى حجية المرسل، أما البخاري فما أورده من التعاليق فإنما وقعت له موصولة وحذف إسنادها عمدا ولم يكن يرى حجتها وعلقها ليخرجها من صحيحها ويخرجها من شرط صحيح. أما مالك فوقعت له هكذا, وقعت له بلاغا أو وقعت له هكذا ورواها في موطئه هكذا وكان يراها حجة. فإذا تكلمنا على شروط الصحيح الخمسة فأول كتاب مصنف في الصحيح على حسب هذه الشروط الخمسة هو كتاب الإمام البخاري. أما موطأ مالك فيخرجه عن هذا البلاغات والمراسيل والمنقطعات التي خرجها في صحيحه في موطئه والتي كان يراها حجة وهكذا سمعها أصلا وما أخرجها من كتابه وهي على شرطه على شرط كتابه. بخلاف البخاري, يعني بعضهم يقول إيه, طب ما البخاري في معلقات يبقى أنت إشمعنا ما قلتش البخاري كمان مش أول حاجة ليه, ده ما هم الآن يستوي الموطأ مع الإيه مع البخاري مع صحيح البخاري. ما وجد معلقا في البخاري فهو سمعه موصولا أصلا وتعمد حذف إسناده لكي يخرجه من شرطه شبهه, فهو ليس من الصحيح, ليس من نمط الصحيح عنده. لذلك لا تجد أحدا من أهل العلم الذين انتقدوا بعض الأحرف في البخاري انتقد شيئا من المعلقات. لماذا؟ لأنه معلقة ليست من صحيحة, ليست على شرط أحدها ولا جهة حجيتها. واضح الكلام؟ رواها لأنه كان يريد أن يتمم معنى فقهي معين يستشهد بها ويستأنس بها, يعني هي كونها يعمل بها هذا أمر وكونها على درجة الصحة في وتوفرت فيها شروطه هذا أمر آخر. سيأتي الكلام على معلقات البخاري بالتفصيل. لكن الآن ما الفرق بين البخاري ومالك؟ ما الفرق بينهما؟ قول يا بالمرسل. وهذا يخالف الشروط الصحيحة عند التي درسناها. طيب صنف الصحيح المجرد. لذلك المعلقات ليست من الصحيح, ليست من شرط صحيح. ماشي. طيب يبقى أول من صنف في الصحيح الذي هو على نمط الصحيح المعهود الذي تتوفر فيه شروط الصحيح الخمسة المعروفة هو البخاري. أما موطأ مالك فهو صحيح على مذهبه وعلى مذهب من يقلده, لأنه هو يرى حجية المرسل فالمرسل عنده صحيح, فلذلك أورده مورد الاحتجاج. طيب نشأت فكرة إخراج الصحيح فحسب, كان الأئمة قبل البخاري يخرجون الأحاديث الصحيحة والضعيف. مسند الإمام أحمد يقتصر على الصحيح فقط بل جمع الصحيح وغيره, والمسانيد والجوامع قبل البخاري ومسلم فيها الصحيح وفيها الضعيف. نشأت فكرة جمع الصحيح فقط في كتاب وتجريد الصحيح في كتاب في مجلس إسحاق ابن راهوي. يقول الإمام البخاري كنا في مجلس إسحاق فقال أحدهم, القائل ليس إسحاق, القائل ليس الإمام إسحاق ابن راهوي, قال أحدهم لو جمع الصحيح في كتاب مستقل, هو الرواية كما يقول, فقال رجل لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هذا رأي رآه بعض الحضور لمجلس إسحاق فكرة أتت على خاطر أحد الرجال ليس حتى لم يسميه البخاري. يقول البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. بعض الكتب تنسب هذا الكلام لإسحاق بن راهويه أنه صاحب الفكرة، ولكنها ليست من بنات أفكار الإسحاق وإنما من أحد الحضور له. يقول: فأخذت في جمع الجامع الصحيح، وقال: صنفت كتابي الصحيح 16 سنة، خرجته من 600,000 حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. صنفه في 16 سنة واستخرجه من 600,000 حديث. الإمام البخاري في 16 سنة مش بيجمع الصحيح، هو يرتبه ويستخر الله في الأحاديث التي يضعها في وإلا فحفظ البخاري يعني لو أراد سرد الحديث وفقط فما في صحيح البخاري لا يساوي شيئا في محفوظه. هو يقول: ما وضعت فيه حديثا إلا واغتسلت وصليت ركعتين، صلى ركعتين قبل أن يضع كل حديث. فشوف بقى هو صحيح البخاري فيه كم حديث، كل حديث من دولت وباله ركعتين، وباله ركعتين من الإمام البخاري. يعني يقول: وبيضته بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، بيضه في المكان الذي يقال له الروضة الشريفة، وما كتب حديثا إلا واغتسل قبل ذلك وصلى ركعتين. طيب، هي القضية لو هي سرد حديث وفقط كان يعني لم يكن البخاري في حاجة إلى هذه 16 عام، ولكنه كان يقدم ويؤخر ويستنبط ويقطع الأحاديث، يقطع الأحاديث على الأبواب. الحديث الواحد ربما كرره البخاري في صحيحه مرات كثيرة، في كل مرة يضع قطعة أو شطر أو طرف من الحديث من متن الحديث ولا يكرر، وهو مع ذلك لا يكرر بين الأسانيد، يحاول أن يغاير بين الأسانيد. هو مش عاوز يعمل كتاب ضخم كده، كان يريده كتابا مختصرا يحمله الحال والمرتحل، فلم يكن يكرر شيئا في صحيحه إلا لفائدة. فالمتن إذا كان فيه فوائد فقهية يريد أن يستخرجها منه يقطعه على الأبواب، كل قطعة بحسب المكان المناسب والباب المناسب لها، وهو مع ذلك يغاير بين الأسانيد. كل ما يتجي قطعة يعني يفيد الطالب بإسناد آخر، يعني يغير بين الأسانيد، طبعا من محفوظ الواسع له في الإسناد الواحد أسانيد كثيرة، حتى أنه إذا ضاق عليه مخرج الحديث وانتهت الأسانيد التي تصل إلى هذا المتن حذف الإسناد ويسميه التعليق، حذف الإسناد أو اختصر المتن. الإمام مسلم هو تلميذ البخاري، وهو الذي ثنى بعده بصحيحه، وهو الذي تبعه في تصنيف الصحيح، واتفقت الأمة على أن أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى هو كتاب البخاري وكتاب مسلم، واتفقت الأمة على تلقي الكتابين بالقبول وإنهما صحيحان في الجملة. فالكتب ترتب لها ترتيب من حيث الأصحية، أصح الكتب هما الصحيحان، يعني بعضهم يقول الكتب الست أو الكتب التسعة. الحديث أصح الكتب هل هو المتفق عليه اتفق الشيخان عليه أم اتفق عليه واضح السؤال؟ ما اتفق عليه الستة أو التسعة أو ما اتفق عليه الشيخان، أيهما صح؟ إذا أردنا أن نرتب الكتب من حيث الأصحية كيف نرتبها؟ التسعة طبعا مش كده؟ لأن البخاري ومسلم داخلين ضمنا. اتفق عليه الشيخان، لماذا؟ ما هو أقول لك إن هو لو قلنا اتفق عليه الستة أو التسعة ما هو هيبقى اتفق عليه الشيخين أيضا. إيه؟ من باب أولى اتفق عليه التسعة. طيب، هما قولان لأهل العلم ماشي، بعضهم يقول ما اتفق عليه الستة أو التسعة وبعضهم يقول ما اتفق عليه الشيخين، لكن هل هناك زيادة من شروط في الصحيح في عند الأصحاب الكتب الأربعة سنن أربعة زيادة على شروط الحديث الصحيح في الصحيحين؟ هل هناك زيادة؟ يعني هل إذا كان الحديث في صحيح البخاري ومسلم هل ينقص شيئا عن الحديث الذي في الكتب الستة ومن ضمنها البخاري ومسلم؟ هل هو أقل درجة؟ هو ده السؤال. هل في هذه الكتب مزيد من الشروط يعني نحتاجها في الأصحية فنرجحها إذا اجتمعت مع شرطي البخاري ومسلم على ما كان فيه شرطي البخاري ومسلم فقط؟ أم شروطهما هي شروط الصحيح التي في الصحيحين؟ طيب، هو عامة غالب أهل العلم على أن أعلى الكتب أو ترتيب الكتب كده ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه الشيخان، لأن ما في سواهما من الكتب يدخل فيهما، وليس لأحد من أصحاب هذه الكتب من الشروط ما ليس في شرط الشيخين. يبقى أعلى درجات الكتب ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح على شرط غيرهما. كده كم مرتبة؟ سبع مراتب. هذه هي مراتب الصحيح بحسب الكتب. ايه؟ لا، هي شروط الصحيح الخمسة، لكن يعني شروط خفيفة، يعني مثلا في الاتصال البخاري الاتصال عنده له معنى بخلاف مسلم. الاتصال مثلا في السند المعنعن البخاري شرطه ايه؟ ثبوت السماع واكتفاء مسلم بالمعاصرة مع امكانية اللقاء كده. يعني بعض اهل العلم اصلا يقبل المرسل، بعض اهل العلم كان لا يشترط شرط الشذوذ في الصحيح، لا يشترط شرط عدم الشذوذ في الصحيح كده. فأنا لما أقول شروط الصحيح الخمسة دي الشروط المجمع عليها، يعني دي الشروط اللي ما فيش شروط أكتر منها ماشي، لكن بعضهم ينقص من هذه الشروط، بعضهم يكتفي بأقل منها. يعني ابن خزيمة وابن حبان مثلا يتكلم ابن حجر يقول أنهما ما كان يشترطان عدم الشذوذ وعدم العلم في إخراج الحديث في الصحيح. ده النص، ده كلام ابن حجر في النكت على ابن الصلاح. سبق أن تكلمنا عن المالك أنه إيه؟ يرى حجية المرسل. الرواية عن الإمام أحمد أيضا أنه يرى حجية المرسل، يعني يقبل المرسل. الرواية عن الأحناف كذلك يقبلون المرسل. هناك يعني بعض الشروط مختلف فيها، لما مثلا نتكلم على العدالة نفسها، بعضهم لا يشترط يعني عدم المروءة مثلا، لا يشترط شرط المروءة، لا يقدح بخوارم المروءة، يكتفي بالسلامة من أسباب الفسق مثلا. يعني في بعض الخلافات في بعض الأشياء، لكن لما نتكلم عن شروط الصلاة الخمسة، هذه الشروط التي ما اشترط أحد أزيد منه، ولكن يختلفون في بعضها. الرأي المبتدع مثلا في خلاف، يعني حديثه هل هو من المقبول أو من المردود في المسألة. طيب، أي الصحيحين أصح؟ احنا تكلمنا على البخاري ومسلم، وقلنا البخاري ومسلم أصح الكتب. طيب، لو تشد حركه كده ونكمل الصحيح النهارده. أي الصحيحين أصح؟ صحيح البخاري ولا صحيح مسلم أصح؟ صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. طيب، هي المسألة يكاد يكون فيها إجماع أن البخاري أصح، وردت بعض العبارات عن بعض الأئمة، فهم منها بعض العلماء أنهم يرجحون مسلم على البخاري، لكن لو وقفنا مع هذه العبارات لا نرى فيها هذا التمييز. يعني ورد عن أبي علي النيسابوري أنه قال ليس تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. هذه العبارة هل فيها تصحيح لمسلم على البخاري؟ ليس تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، نفهم منها أن البخاري أدنى من مسلم، ولا أن هو مش ممكن نفهم منها أن البخاري يساوي مسلم فقط؟ ها، ركزوا معايا بس، هو لابد وحتما أن يكون مقصد أبي علي النيسابوري الآن هو أنه يرفع المسلم على البخاري، ولا أنه يساوي البخاري بمسلم؟ إيه؟ بتقول إيه؟ لا، خليك معايا بس في العبارة دي الأول، خليك مع ظهر العبارة. الكلام دوت ده ممكن نحمل عليه كلام، يعني ده ممكن بعض المغاربة فعلا اللي رجح مسلم لهذا الأمر، لهذه الأمور التي تقوله. لكن الآن هذه العبارة بعض أهل العلم يقول أن أبي علي النيسابوري يفضل مسلم على البخاري. ابن حجر يقول ليس في عبارته ذلك، إنما غاية ما فيه أنه يساوي البخاري بمسلم ولا يرفع مسلم على البخاري، يقول هما سواء. مش العبارة ممكن تحتمل كده ولا إيه؟ ليس تحت أديم البخاري، تحت أديم السماء أصح من مسلم. ماشي، ما اتكلمش على البخاري، يبقى البخاري مش أصح من مسلم، لكن ممكن ينفع يسويه، ينفع يسويه ولا منفعش على هذه العبارة؟ ينفع. طب أقول لكم، أنتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. إيه رأيك في الكلام ده؟ هل فعلا ليس في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من هو من يساوي أبي ذر حتى في صدق اللهجة؟ في سوي، مش كده؟ يعني احنا ممكن ننفي التفاضل، ننفي الأفضلية، لكن المساواة على الأقل لا ننفيها. طيب، فالعبارة أصلا ليس حتما أن يكون أنه يثبت الأفضلية لمسلم على البخاري، بل غاية الأمر أنه يساوي البخاري بمسلم، كما أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان صدق اللهجة، في صدق اللهجة يساوي أبي ذر مثلا يعني، وغيره من الصحابة كثير. طيب ماشي، لعله في يعني وجد يعني ايه من الحط على مسلم مثلا يعني، او من يعني من الهضم لحق مسلم، فنوه بذكره. البخاري ليس في حاجة إلى مدح المدحين، لكنه ربما يعني وجد من الناس لا تهتم بمسلم فقال هذا يعني تنويها بذكره ورفعا لشأنه لكي يساوي البخاري، ليس لأنه أفضل من البخاري. هذه عبارة، هذه يعني احنا عاوزين نشوف بس العبارات اللي ايه اللي فهم منها بعض أهل العلم أنهم يميزون البخاري المسلم على البخاري. ورد عن بعض المغاربة ونسب هذا الكلام لأبي محمد ابن حزم أنه كان يفضل مسلم على البخاري، فهذا التفضيل هو لم يكن مسلم أصح من البخاري، إنما فضل مسلم على البخاري. باب الأفضلية شيء وباب الأصحية شيء آخر، ففضله يقول لأنه ليس فيه بعد الخطبة وبعد المقدمة إلا الحديث السرد بخلاف البخاري، خلاف البخاري ففيه كثير من كلام الصحابة وربما يعني بعض التابعين وأشياء ذكرها في تراجم الأبواب معلقة. وكذلك أمر آخر لحسن السياق والترتيب عند مسلم، مسلم يضع كل الأحاديث في باب واحد في أقرب الأبواب له، كل الروايات وكل المتون تحت باب واحد هو الباب الأقرب له، بخلاف البخاري يقطع الأحاديث على الأبواب، الحديث الواحد ربما قطعه 20 مرة في كل موضع يأخذ جملة أو فقرة من هذا الحديث. فالصحيح مسلم أسهل تناولا وأسهل حفظا، لهذا بعض أهل العلم نفى وجود بعض الأحاديث في البخاري مع أنها في البخاري. لماذا؟ وضعها البخاري في غير موضعها وغير المتبادر لها تكون في موضعها، فهو كان يعنى بالاستنباط الفقهي. كتاب البخاري كتاب فقه، كتاب مسلم كتاب حديث، كتاب مسلم كتاب حديث يهتم حديثية في المقام الأول. كتاب البخاري هو كتاب فقه وعني فيه البخاري بالاستنباط الفقهي في المقام الأول، أحاديثه في الذروة من الصحة، ولكنه عني بأمر آخر غير هذه الأصحية، وهي أن يستنبط المعاني من هذه المتون. لذلك ربما أورد بعض المعلقات التي يعني لم يرتضي إخراجها على شرطه وليست هي على شرط، وأوردها ليستأنس بمعناها ورأى فيها من المعاني الفقهية التي تخدم الباب. فلذلك بعض المغاربة كانوا يفضلون البخاري على مسلم، يفضلون مسلم على البخاري من هذا الجانب، الصنعة الحديثية عند مسلم أعلى من البخاري، يعنى بأشياء لم يكن يعتني بها البخاري. البخاري ربما روى الحديث بالمعنى وربما اختصر بعض المتون، مسلم لم يكن عنده هذا. مسلم يأتي بالروايات والشواهد والمتابعات كلها في مكان واحد ويفرق بين حدثنا وأخبرنا، يقول وقال مثلا شعبة أخبرنا، يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وقال فلان أخبرنا، يفرق. شوف حتى حدثنا لو واحد منهم قال أخبرنا ولا حدثنا يفرق مسلم، يقول حديث فلان بنحوه والآخر يقول بمعناه وبلفظه كذا، يفرق بين الحاجات دي ويعنى بالجانب الحديثي كثيرا يعني، ويفرق بين أشياء لم يكن البخاري يفرق بينها، فهو في الصنعة الحديثية أعلى وفي جودة الترتيب والوضع أعلى من البخاري. أما البخاري فقد عني بشيء آخر وهو الاستنباط الفقهي، كان يستخرج ويستنبط الأحكام الفقهية من المتون. طيب يبقى العبارات دي اللي ممكن بعض الناس تفهمها غلط، تفهمها انهم فضلوا يعني صححوا مسلم على البخاري وقالوا انه مسلم اصح من البخاري، وهذا لم يكن. يعني لو قلت انه قد وقع الاجماع على صحيح البخاري على مسلم لم تكن ببعيد عن الصواب. فهؤلاء الأئمة لم يقصدوا تفضيل مسلم على البخاري من حيث الأصحية. طيب هناك أدلة جزئية تفصيلية على أرجحية البخاري على مسلم من حيث الأصحية. يعني مثلا يقولون، وهذا الكلام لابن حجر، كله لابن حجر، يعني هو تفضيل البخاري على مسلم هذا أنا ناقل فيه عن ابن حجر، ذكر هذا الكلام في الفتح، في مقدمة الفتح، وذكره أيضا في النكت على ابن الصلاح، ذكره في أكثر من موضع. يقول أن الرواة الذين تفرد المسلم بالإخراج لهم أكثر من الرواة الذين تفرد البخاري بالإخراج لهم. طب هي دي ميزة؟ الرواة الذين تفرد البخاري بالإخراج لهم أقل من الرواة الذين تفرد مسلم بالإخراج لهم. عند البخاري بالضبط 435، عند مسلم 620. طب إيه الميزة في كده؟ إيه الميزة في البخاري إن الرواة المتفرد بالإخراج لهم قليل؟ الحديث المتفق عليه أصح ولا الذي تفرد به البخاري؟ المتفق عليه أصح. كذلك الراوي اللي هو المتفق على الإخراج له أو التخريج له أقوى وأرجح في الغالب من الراوي المتفرد به البخاري. ماشي؟ واضح كده؟ فلذلك إذا قلنا أن المتفرد بهم بالإخراج لهم عند مسلم أكثر فتكون ميزة للبخاري، ولا ايه؟ ميزة للبخاري ان غالب الرواة الذين خرج لهم هم من المتفق على الاخراج لهم بين البخاري ومسلم. طيب هؤلاء الرواة المتفرد بهم عند البخاري متكلم بالضعف فيهم 80 من هؤلاء المتفرد بهم 80 منهم منتقدين عند البخاري. خلي بالك لما اقول منتقدين او متكلم فيهم لا تساوي ضعيفا، يعني انتقدهم بعض اهل العلم، ولعل الصواب انهم ثقات. ماشي؟ يبقى في 80 راوي عند البخاري منتقدين اختلفت اقوال اهل العلم فيهم بالضعف والتوثيق. ماشي؟ ليس بالضرورة أن يكونوا ضعاف في نفس الأمر. عند المسلم 160، يبقى على الضعف تماما. منطقة عنده كام؟ 160. طيب هؤلاء الرواة المنتقدين لم يكثر البخاري من الإخراج لهم ولم يخرج لأحدهم صحيفة كاملة. صحيفة يعني ايه؟ صحيفة يعني جزء كده يروى كله بسند واحد، صح هذا الاسناد كانت الصحيفة كلها صحيحة، ضعف هذا الاسناد كانت الصحيفة كلها ضعيفة. طيب هؤلاء المنتقدين لم يكثر البخاري من الاخراج لهم الا ما كان من اخراجه صحيفة عكرمة عن ابن عباس، هذه هي الوحيدة التي خرجها البخاري واكثر منها. بخلاف مسلم فقد خرج صحائف كاملة، مثلا سهيل بن أبي عمرو، عفوا سهيل صالح، عن أبي هريرة، أبي الزبير عن جابر أيضا خرجها كاملة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أيضا خرجها كاملة، حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أكثر منها أيضا البخاري عفوا مسلم. هذه الصحائف يعني مسلم أكثر من الإخراج للإيه للمنتقدين عنده. منتقدين عنده لا تسوي ضعيفا برضه. أنا عايزك تبقى إيه في الصورة إن مش الصحائف ديت مش ضعيفة أصلا، يعني لو حققت في الأمر لن تجدها ضعيفة، لكنها انتقدت، والمنتقد والمختلف فيه بخلاف الإيه الذي لم يختلف فيه أصلا. طيب، الذين انفرض بهم البخاري ممن تكلم فيهم كثير منهم من شيوخه. الرواية المنتقدين عند البخاري ده هم كثير منهم من شيوخه، بخلاف مسلم كثير منهم من الطبقات العليا من التابعين وأتباع التابعين والطبقات العليا. طب ما الميزة للبخاري في هذا الأمر؟ الميزة للبخاري إيه؟ إن يكون المنتقدين عنده من شيوخه، وما يضر للمسلم إذا كان المنتقدين عنده من التابعين والطبقات العليا. بتقول شيوخه إيه؟ لقيهم، لقيهم وخبرهم وعرف ما سمعوا ممن فيه ممن لم يسمعوا، وهو أدرى بهم، ونقده مقدم فيهم على غيره، على كلام غيره، وهو أدرى بهم. يعني من عاصرهم هو أدرى بهم ممن لم يعاصر، فأما كلامه مقدم، والرجل أدرى بأهل زمانه من أهل الأزمان الغابرة أو السابقة عليه. يعني مسلم أدرى بأهل زمان من أهل الأزمان المتقدمة، وكذلك البخاري أدرى بأهل زمانه من الأزمان المتقدمة. فإذا كان رأى هؤلاء وانتقى من حديثهم ما سمعوا فيه وما أصابوا فيه، فقوله مقدم فيهم على كلام غيرهم. طيب، احنا كده قلنا كم شرط؟ في الامام الحازمي يعني هو له عبارة كده بتلخص أفضلية البخاري على مسلم، تلخص الثلاث شروط اللي فاتوا دول تقريبا. يعني هو يقول ان البخاري، وهي أربعة المذكورة رقم أربعة عندكم، البخاري يخرج للطبقة الأولى احتجاجا وينتقي من الثانية. يخرج للطبقة الأولى ويستوعب وينتقي من الثانية. أما مسلم فيخرج لرجال الطبقة الأولى والثانية وينتقي من الثالثة. أما الطبقة الرابعة فلا يلتفت لها أصحاب صحيح، لا البخاري ولا مسلم. إيه الطبقة الأولى والطبقة الثانية والكلام دهوت؟ تلاميذ الرواة المكثرين لهم تلاميذ كثر، وهؤلاء التلاميذ طبقات بهم يوزن حديث الراوي. يعني مثلا الزهري تلاميذه طبقات، خمس طبقات مثلا. البخاري يخرج للأولى وينتقي من الثانية، مسلم يخرج لاثنين وينتقي من الثالثة. أيهما أفضل؟ الطبقات دي بحسب القوة. يعني مثلا مالك وابن عيينة ومعمر مثلا، دي الطبقة الأولى من تلاميذ الايه الزهري. الاثنين متفقين ان هم يخرجوا الطبقة دي، البخاري ومسلم متفقين ان هم يخرجوها، لكن الطبقة الثانية مسلم البخاري بينتقي منها، بينقي، يعني بياخد اشياء ويترك اشياء، مسلم بيستوعبها ايضا. الثالثة البخاري لا يعرج عليها، مسلم بينتقي منها. يبقى أيهما أعلى؟ البخاري لا شك. طيب البخاري في شرط الاتصال اشترط ثبوت السماع، اشترط البخاري ثبوت السماع، اشترط على الراوي أن يثبت، الراوي الذي يروي السند بالعنعنة أن يكون عاصر شيخه ولقيه ولو مرة واحدة، ثبت أنه لقيه ولو مرة واحدة، ثبت أن سمعه ولو مرة واحدة. إذا عنعن هذا بعد ولم يكن مدلسا فحديثه مقبول عند البخاري. مسلم يكتفي بكون الراوي من فوقه عاصر شيخه وأمكن له أن يلقاه ولم يأتي في خبر أنه مثلا لم يسمعه أو لم يلقه، ولكن الأمر على الاحتمال عند مسلم. ومسلم أيضا يشترط السلامة من التدليس، يشترط السلامة من وصمة التدليس، كلاهما يشترط المعاصرة، كلاهما يشترط انتفاء التدليس. أما البخاري فيشترط ثبوت السماع ويكتفي مسلم بإمكانية اللقاء. سهلة كده؟ حد يقول الفرق بين البخاري ومسلم؟ قول يا إمكانية اللقاء. بيشترط انتفاء التدليس. لكن الفرق ان البخاري بيشترط ايه؟ ثبوت السماع ولو مرة واحد. خلي بالك الخلاف ده كله في السند، نهو السند اللي فيه سمعت وحدثنا واخبرني، ولا السند اللي فيه عن، السند اللي فيه عن واللي سمعته، سمعته مش محتاجين اصلا، مش محتاج، ما هو كده سمعت يعني سمعت، يعني سمعت يعني ثبت السماع. الكلام ده كله في السند المعنعن الذي رويه يسلم من التدليس. اما لو كان مدلسا فهو اسمه ايه؟ عنعنة المتعاصرين وفقط، يعني لو عنعنة المتعاصرين. طيب هو لا شك ان احنا نقول شرط البخاري اصح وشرط مسلم صحيح في المسألة دي، شرط البخاري اصح وشرط مسلم صحيح، يدلون على ان شرط مسلم صحيح اجماع اهل العلم على تلقي الكتابين بالقبول سوى الأحرف المنتقدة، سوى الأحرف يسيرة منتقدة، انتقدها بعض أهل العلم. طيب شرط مسلم صحيح لكن شرط البخاري أصح. من حيث الأحاديث المعلولة أو المنتقدة عن صحيحين، الإمام البخاري، الإمام الدارقطني له كتاب التتبع، يتتبع فيه الإمام البخاري ومسلم، فيه 210 حديث ينتقد فيها الإمام البخاري والإمام مسلم، ينتقد فيها أحاديث من البخاري وأحاديث من مسلم. نصيب البخاري من هذه الأحاديث 78، نصيب مسلم كم؟ 100 حديث، والباقي متفق عليه. سهلة دي؟ واضحة؟ يبقى كتاب التتبع لنا بس عشان ايه؟ نقارن بين المنتقد عند في الصحيحين عند البخاري ومسلم. لو جبنا كتاب التتبع نموذجا وننقل الصورة منه، خص البخاري ب 78 حديث ومسلم ب 132 متفق عليه من الاحاديث المنتقدة. طيب يبقى طبعا عند البخاري اقل، عند المنتقد عند البخاري أقل. لكن يبقى السؤال الآن، هل الذي انتقده الدارقطني ومن هو مثله من الأئمة كأبي علي الغساني وأبو الفضل عمار بن الشهيد وبعض الأئمة انتقدوا بعض الأحرف اليسيرة، سماها ابن الصلاح أحرف يسيرة لقلتها، هل انتقدوها على أنها تنتقل من باب الصحيح إلى الضعيف؟ أو على أي معنى يحمل انتقاد هؤلاء الأئمة. أولا لو تكلمنا انتقاد دارقطني ومن هو مثله في الغالب موجه للأسانيد وليس موجها للمتون، فهو ينتقد إسناد على البخاري ومسلم ولا ينتقد المتن، قد يصح المتن من طرق أخرى ربما خرجها البخاري أو مسلم. الأذان ماشي، من يؤذن؟ من يؤذن؟
أكبر الله، أشهد أن
هذا منتقد والآخر صحيح، فينتقد هذا الإمام بعض الأسانيد عند البخاري أو مسلم، والحديث ربما وجد في البخاري أو في مسلم بالإسناد الصحيح مرة أخرى، وربما كان السند الصحيح خارج الصحيح. فالتصحيح أو التضعيف الآن هو تضعيف سند لا متن، هذا أمر. أمر آخر، بعض الانتقادات تنزل بهذه الأحاديث من شرط البخاري ومسلم لا من باب القبول إلى باب الرد، يعني هو ينتقد أن هذا الحديث ليس على شرط البخاري، أما كونه صحيح أم ضعيف فهذا أمر آخر. فأحاديث البخاري ومسلم في الذروة من الصحة، فلو فات الحديث شرط البخاري ومسلم ربما صح ولكن ليس على شرط البخاري ومسلم، يصح على شرط غيرهما، فهو ينتقد أن هذا الحديث بعينه ليس في الذروة من الصحة، لا ينتقد أنه لا يعني بهذا الأمر أنه ضعيف. ماشي، فشروط البخاري ومسلم هي أعلى شروط الصحيح، وما في البخاري ومسلم هو القبة من الصحة، قبة الأحاديث الصحيحة، دونها أحاديث صحيحة أخرى، فربما فات الحديث شرط المسلم كان صحيحا ولم يكن ضعيفا. أمر ثالث، كثير من هذه الانتقادات يعني الراجح فيها أو الغالب في هذه الانتقادات قول البخاري ومسلم، انتقاء البخاري ومسلم، الصواب في الغالب مع البخاريين وافقوهما على تصحيح هذه الأحاديث ولم ينتقدوا هذه الأحاديث. نحن نذكر بعض الأئمة الذين انتقدوا هذه الأحاديث، أما سائر الأمة فلم ينتقدوا هذه الأحاديث، فالراجح غالبا مع البخاري ومسلم وسائر الأمة الذين لم ينتقدوا هذه الأحاديث الغالب بعض المواضع، هذا أمر لا ننكره، لكن نقول الغالب الأعم أن انتقاء البخاري ومسلم هو الصواب، وعلى خلاف انتقاد الدارقطني ومن معه من المنتقدين. شيء آخر، أن المنتقد عند البخاري ومسلم هذه الأحاديث كلها في الشواهد المتبعة، ليس منها في الأصول شيء، هذا الانتقاد موجه لما هو في الأصول والمتابعات، لما هو في الشواهد والمتابعات وليس لما في الأصول، هذا الانتقاد وقع في الإيه؟ في الشواهد والمتابعات ولم يقع للأحاديث التي هي في الأصول. وهذه الأحاديث قد أجاب عنها تفصيليا حديثا حديثا ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، وذكرها مجملة في المقدمة في هدي السير. طيب احنا كده يعني ايه انتهينا بس النهاردة، لو حد عنده سؤال في كلام النهاردة تفضل، يعني قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.